الفردوس يحملها الطموح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أولا، اللهم لك الحمد آخرا، اللهم لك الحمد أولا وأخيرا، اللهم لك الحمد بكرة وأصيلا، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشرفنا أن نرحب بمضيفنا ولا نقول ضيفنا، فدائما المضيف هو صاحب الوليمة، وما نحن إلا جلوس على ما يخرج من هذه الوليمة الثمينة وهي العقيدتنا. عسى أن نأخذ منها شيئا نصلح به عملا نلقى به ربا فيدخلنا الجنة. فنرحب بمضيفنا فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني.
الله يبارك فيك. مرحبا بك وبجميع المشاهدين لقناة الحافظ الفضلي.
جزاك الله خيرا.
ما يحفظك ويبارك فيك.
إخوة الإيمان، هذا لقاؤنا المعهود، عسى وآملين من الله وحده أن نفوز فيه بالموعود على لسان سيد كل مولود محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أخبرنا، ولنستحضر هذه النية سويا، الذي أخبرنا أنه ما اجتمع قوم على كتاب الله يتلونه ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فما أحوجنا لهذه الأربع الآن، وخاصة بعد الثورة وقبل الثورة وهذا الضجيج الذي يحدث حولنا على كل شيء، ما أحوجنا إلى سكينة، هدوء، إلى رحمة، إلى وجود الملائكة التي لا تتواجد إلا في مجالس العلم بحضرة العلماء، إلى كل هذا أن يذكرنا ربنا عنده، ومن يذكره ربه لا يعذبه أبدا. إخوة الإيمان، هنيئا لكم ومرحبا بكم مع العقيدة، مع الإيمان، مع التوحيد، مع فضيلة الدكتور في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ما يجب علينا وما يحظر علينا حتى نلقى ربنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا. فيحق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. فضيلة الدكتور، جزاك الله خيرا ومرحبا بك. وإذا سمحت لنا في أن قبل أن نواصل الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام العبودية، أن نوضح هذا المعنى أو العنوان للعامة أمثالنا في هذا الأمر، حتى يعني لا نقول أننا نأخذ ألفاظا من غيرنا، وسطية وشمولية، هذا أصل ديننا. فنبدأ بعد إذن فضيلتكم بتوضيح ما معنى الوسطية وما معنى الشمولية وما علاقتها في تطبيق العبودية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
نعم.
الوسطية اللي هي صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفها بالوسطية، لأن الوسطية لا تكون وسطية إلا إذا كانت شمولية.
لا تكون الوسطية وسطية إلا إذا كانت
شمولية.
شمولية.
نعم. أقصد دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى
خلق
الكون بميزان. قال: والسماء رفعها ووضع
الميزان.
الميزان ده ساري في الخلائق.
نعم.
بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان بين نجدين، بين طريقين.
نعم.
فالطريق ده اللي هو على اليمين بيؤدي للجنة.
نعم.
والطريق اللي على اليسار بيؤدي إلى النار.
إلى النار.
نعم. فربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نستقيم في منهج الوسطية الذي يؤدي إلى الجنة، ولا ننحرف يمنة ولا يسرة، لأن اليمنة أو اليسرة بيؤدي في الغالب إلى الغلو أو التفريط. الغلو أو
يعني طبعا. إذن الوسطية أعلى، لأن بالمعنى الدارج فضلت الدكتور، إحنا نتصور أن الوسطية هي وسط بين شر وخير، فهي وسط لا تصل إلى الخير ولا تصل إلى الشر. نقول وسط هذا المعنى الدارج. كيف أن الوسطية بالنسبة للدين هي أعلى الشيء كما تفضل؟
الوسطية هي الطريقة التي تؤدي للجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضح منهج الوسطية وحتى في أحكام العبودية عمل الكلام ده على أساس ننظر نظرة راقية لما يتعلق بأحكام العبودية.
نعم.
أو حتى بالنسبة لنظرة الإسلام للمنهج اللي مش عليه اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي اللي هو الدستور.
الدستور
الدستور اللي بيحكم البلد.
نعم.
الدستور اللي بيحكم البلد إمتى يبقى وسطية؟
نعم. عندما يكون في أعلى.
أعلى.
نعم.
هو ما حدده الحق سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
ليه؟ لأن ما فيش واحد أعلم من الله.
سبحانه وتعالى.
ولا أكمل من الله ولا أحرص على مصلحة العباد من الله. لأن يعني ملوش منفع.
نعم.
هو ربنا سبحانه وتعالى هياخد منا هذا ولا محتاج مننا هذا؟ والله الغني وأنتم الفقراء.
نعم.
لكن ما فيش حد من اللي بيحط الدستور وأنا واثق من هذا جيدا.
نعم.
حتى
نعم.
إن اللي موجودين دلوقتي.
نعم.
اللي هم بيضعوا الدستور إلا ولهم مصلحة تعول على الاثنين.
نعم.
على الحاكم والمحكوم وبيراعوا مصلحتهم كمان قبل مصلحة
حق
العباد. فنتكلم على ان
له مصلحة لان له احتياج.
لان له احتياج.
لان اما المولى عز وجل فليس له احتياج فلا يكون.
ولذلك هنا مسألة الوسطية وفهم الوسطية في احكام العبودية. ربنا لما وضع منهج الرسول خط فيه خط مستقيم وكان بيضرب للصحابة مثل بالوسطية.
نعم.
فخط خطا مستقيما زي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه. عمل خط كده.
نعم.
وقال هذا سبيل الله وخط عن يمينه خطط وعن يساره خطط.
نعم.
في خطوط على اليمين وخطوط على الشمال.
الشمال.
وقال هذه سبل.
سبل.
على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فخلينا بقى في حكاية إيه الانحراف عن الوسطية. لو قلنا خط مستقيم.
نعم.
فلو أنا انحرفت ناحية اليسار بزاوية أو ناحية اليمين بزاوية 20 يبقى حفارق الثانية بزاوية 80.
بزاوية 80.
لأن المفترض على كده.
تماما.
فهنا دلوقتي أنا عشان أمشي بحيث أبقى بعيد عن الزاوية دي وبعيد عن الزاوية دي عن طريق الانحراف دي وعن طريق الانحراف دي لازم أسلك منهج الوسطية.
نعم.
دي طريق أصحاب اليمين اللي بيؤدي
أصحاب الجنة. اليمين. نعم.
اللي بيسرعوا في الخيرات.
الخيرات. يعني كذلك جعلناكم أمة وسطة يعني أعلى الأمم.
أعلى الأمم.
وسط بين الأمم.
وسط بمعنى الجودة.
نعم.
أفضل الأشياء والحاجة الثانية وسط بمعنى بعيد عن كل ألوان الشرور.
الشرور. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من نقول أنه من أوسط العرب.
أي من أجودهم ومن أفضلهم وأعلاهم سواء كان نسبا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخلقا وما يتعلق بصفات الكمال اللي ممكن تكون في إنسان.
في إنسان.
ما فيش أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
من أبى.
طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حط طريق وقال إلا هذا الطريق اللي يودي الجنة إلا من يأبى.
من يأبى.
فمن من الذي سيأبى؟ هو الذي ينحرف. فإما ينحرف الانحراف سببه طب افرض واحد مسلم.
نعم.
وبنقوله لا خليك على منهج الوسطية.
نعم.
هو مسلم بس انحرف شوية عن منهج الوسطية.
انحرف أي إما أن فرط وإما أن أفرط.
أفرط. إيه؟
نعم.
فالإفراط والتفريط جاي من إيه؟ إنه هو ياخد جزء من الأدلة والنصوص ويسيب الجزء الآخر.
نعم.
فهو عايز يبقى مسلم مثلا بالاسم ويقول لك انا مش عايز التزم بمنهج الوسطيه ما هاش هينفع. او واحد مثلا ياخد جزء يبقى يقول لك الانسان فيه مسير وبلاش حكايه المخير
دي.
او واحد يقول لك لا الانسان مخير وبلاش القدر دي. فهو يقول لك ايه بين التسيير وبين التخيير. يعني يقول لك لا منهج الوسطيه يجمع بين الامرين.
يجمع بين
فيه جانب يتعلق بالربوبيه وجانب يتعلق بالعبوديه.
بالعبوديه
انت في العبوديه مسؤول والله سيحاسبك على ما استخلفك واسترعاك وما وضع لك من شرائع وأحكام.
نعم.
لكن فيما يتعلق بابتلاءات الحق سبحانه وتعالى العباد في ان ده يكون طويل ده يكون قصير ده غني ده فقير.
نعم.
ده جميل ده قبيح ديت
أقدار.
أقدار يقلبها بربوبيته.
نعم.
فلابد أن تؤمن بالاثنين معا.
نعم.
فجاءت الجبرية وآمنت بجانب المتعلق بالربوبية. وجاءت القدرية وآمنت بالجانب المتعلق بالعبودية.
نعم.
ومسألة الأخذ بالأسباب وتركوا
الوسط بين الاثنين.
زي دلوقتي في خط دلوقتي ماشي دلوقتي في الأمة الإسلامية من أخطر الخطوط اللي هو خط التنمية البشرية والكلام على التنمية البشرية والمبالغة في القدرات الإنسانية لأن ده منهج المعتزلة والجهمية.
التنمية البشرية.
التنمية البشرية.
البشرية شيء جيد.
هو يعني. شيء جيد بس. نعم. هو يبالغ ولا في الإنسان فيه طاقات مطلقة وفيه مش عارف إيه والإنسان ما تنساش الجانب الآخر الاعتماد.
نعم.
على الله عز وجل والتوقع على الله عز وجل.
نعم.
وإحساس الإنسان بفقر إلى ربه ومش كل ما يتمناه المرء يدركه بل ربنا. نعم. سبحانه وتعالى سيجعل الإنسان في دار ابتلاء يتمنى الشيء والله قد لا يحقق له لكي يرجع إلى ربي فيطلب منه.
فيطلب منه. فيرتقي عنده.
دي مش في حسابات بتوع التنمية البشرية. فدي مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده إحنا بنقول إن الإسلام منهج وسطي. وسط بين الجبر والاختيار. وسط بين التمثيل والتعطيل. لا نمثل الله بخلقه ولا ننفي أوصاف الله عز وجل التي ثبتت في كتابه وسنة نبيه. بل هو وسط يجمع بين إثبات الصفات وتوحيد الله عز وجل فيها. وسط بين المرجئة الذين يقولون نحن نقول لا إله إلا الله وخلاص كفاية كده دخلنا الجنة، وبين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب أو بالكبائر. فمنهج الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام العبودية هو ده اللي بيحكمنا.
نعم.
فمن عشان كده بنقول ايه، جميع احكام الشرع بلا استثناء كل ما امر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد ان يطبق، واذا طبقته فانت صاحب وسطيه شموليه. فما خدش بقى من الاسلام اللي يعجبني.
نعم.
واسيب الباقي.
اذا كلمه الوسطيه تعني ان كل ما انزل الينا انما هو يجب الاخذ به كله، وليس تفديده. اخذ ما اريد. فهي وسط ما بين افراط وتفريط، ما بين غلو وتضييع، ما بين الفرق كما ذكرت.
فانا بقول الوسطيه والشموليه في تطبيق احكام العبوديه. تطبيق احكام العبوديه، فاحكام العبوديه اللي نزلت مش متعلقة بس بالصلاة زي ما الناس بتصلى في الصلاة، أو إن العبادة هي صلاة.
لا، نتحرك إلى الشمولية.
الشمولية بقى هتبقى فين؟
فين بقى؟
هنا بقى نتكلم على الشمولية. ربنا لما أمرنا الشمولية عبارة عن طاعة الله، اللي هي أحكام العبودية، طاعة الله بامتثال ما أمر به على أساس الرسل. فما أمر الله به عبارة عن أحكام متعلقة بكل وقت وكل لحظة بتمر علينا.
بكل لحظه في حياه الانسان.
في نعم. حكم شرعي.
نعم.
يعني مثلا حكم شرعي ساعه مثلا اذان الظهر ففي حكم شرعي.
نعم.
مثلا عند بدايه رمضان في حكم شرعي.
نعم.
في مثلا عند نهايه رمضان في حكم شرعي.
نعم.
حكم الشرعي في صلاه او كده، في زكاه او في منهج حياه. حكم شرعي في المراقبه اثناء العمل، انا ما اكذبش، خد بالك ازاي، والامر بالصدق والاخلاص.
نعم.
فاحكام الشريعه شامله لكل ما يتعلق بحياه الانسان في قلبه ولسانه وجوارحه.
شامل.
وعلى درجات الحكم.
وعلى درجات الحكم.
ايه هي درجات الحكم؟
نعم.
يعني احيانا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر ليه الأحكام الشرعية التكليفية
الخمس.
نعم. الخمس فيلزمنا بالفعل فنقول عليه واجب.
واجب.
أو يأمرنا ويخيرنا فنقول عليه مستحب.
مستحب.
أو يأمرنا الحق سبحانه وتعالى يقول لك والله لا وزر عليك لو أنت تركت
أو فعلت.
أو فعلت.
هذا
نقول مباح.
مباح. نعم.
يأمرنا بالترك الملزم. زي ترك الحرام والمحرمات وغيرها، التحريم
الحرام،
او الترك اللي على وجه الاستحباب لو انت تركت،
لو ترك
اللي بيسموه المكروه. هذه احكام العبوديه بشموليتها. فمن الخطا ان ياتي انسان الى حكم واجب فيعمله مستحب.
نعم. هذا هو المنزلق الذي
اللي هيضيع معنى الشموليه.
نعم.
او يجي الحكم مستحب ويعمل واجب.
المستحب إذا جعله واجبا فقد أفرط. والواجب إن جعله مستحبا فقد فرط.
أيوة. النقطة دي ليه بقى؟ لأن أحكام العبودية إحنا بنحاول في كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحق الإيمان إن إحنا نبين المنهج الصحيح للعبودية عند السلف الصالح، والمقارنة مع منهج المخالفين، طريقة المخالفين.
نعم.
في العبودية، ونحذر من هذه الطريقة. ليه؟ لأن هذه الطريقة ما وردت في كتاب ولا في السنة، بل إما غلو أو شبه في القبيل. يعني على سبيل المثال في مسألة الشمولية في أحكام العبودية.
نعم.
تخيل لما مثلا بعض الصوفية يتعامل مع الأحكام اللي هي فيها ندب واستحباب.
نعم.
على إنها واجب شرعي. زي على سبيل المثال،
على سبيل المثال
هم بيقولوا مثلا العبودية اضطرار لا اختيار فيه. يعني ايه المقصود بالعبودية؟ العبودية اضطرار لا اختيار فيه. ده اسمه عبد الله بن محمد بن منازل.
نعم.
ده من كبار الصوفية، مات سنة 329 صفحة.
نعم.
65.
نعم.
بيقول العبودية اضطرار لا اختيار فيه.
لا اختيار. اضطرار. العبودية اضطرار، اي جاء بجزئية الجبر فقط. اما جزئية الاختيار ف تركها.
هو يقصد بذلك ايه؟
يقصد.
احنا بالنسبه لي احنا بنقول احنا عندنا في المستحبات مندوح. يعني دلوقتي قيام الليل.
نعم.
قيام الليل ما هوش واجب شرعي على المسلم
حق،
لكن هو مستحب وثوابه عظيم جدا جدا جدا.
نعم.
طب لو واحد لا يقيم الليل نقول والله انت هتضيع حسنات كتير، لكن ما نقولوش لو انت ما اقمتش الليل يبقى انت دلوقتي آثم واذنبت وهتبقى مشكله كبيره. وحتى لو اقام الليل فيقيم الليل على السنه،
نعم،
ان يصلي الايه الركعات اللي حددها النبي عليه الصلاه والسلام، ما كانش يزيد عن 11 ركعه في الليل.
نعم، مثنى مثنى ويختم ب
نعم. لو هو ولو عمل كده هياخد ثواب عظيم، نعم، وفي نفس الوقت ايه اطاع رب العزه والجلال.
نعم،
ادى الفرض وادى السنن. طب لو واحد قال لك لا اقامه الليل، ربنا طالما ان ربنا سبحانه وتعالى امر بقيام الليل فالرسول حدد لي نظام، هقول لك لا، الرسول عشان هو الرسول انا هقعد اصلي طول الليل،
لان الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر.
انت عارف بقى الجماعه اللي جم قالوا ايه؟
نعم،
ان بيسال عن عباده النبي عليه الصلاه والسلام فتقالوا
الثلاثه الذين
ذهبوا الثلاثه دول.
نعم نعم،
ويسال ده الرسول، احنا الرسول غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر، انما احنا ايه؟
نعم،
لسه قدامنا بدري. فبعضهم قال ان انا ساصلي الليل ولا
اقعد ولا اقعد.
ايه اللي هيحصل هنا؟ ده هيعمل خلل في منهج الوسطيه. ليه؟ لان هو لو فضل طول الليل يصلي،
نعم،
اللي هيحصل ان هيجي بعد الفجر عايز ينام،
نعم،
فيضطر ينام بالنهار ويقوم بالليل
ويضيع واجب مقابل مستحب.
وغير كده مين اللي هيصرف عليه؟
نعم،
شفت بقى ازاي؟ يبقى الاسلام لما وضع هذا المنهج المتكامل بواجباتي ومستحباتي وترك محرماتي ومكروهاتي راعى فيها الشموليه، ربنا وضع الشموليه في تطبيق احكام العبوديه. فلو حصل خلل زي مثلا واحد من الناس يعني ابو بكر الشبلي مات سنه 334 بيقول كنت في اول بدايتي اذا غلبني النوم اكتحل بالملح.
نعم،
اول بدايتي يعني اول بدايتي في طريق التصوف او طريق العبوديه يعني. اول ما يعني غلبني النوم، هو يقصد عند القيام الليل،
عند قيام الليل
يكتحل بالملح، يعني يحط الايه
المرود
المكحله في الملح عشان عينه ايه يعني
تحرقه فيقوم الايه.
فاذا زاد علي الامر وغلبني النوم يعني احميت الميل فاكتحل به،
يسخنه
اما يسخنه او يحطه مثلا في شطه ولا حاجه زي كده يخليه يسرق. طب دلوقتي هو لو فضل صاحي طول الليل، طب الرسول ما عملش كده مع زينب؟
نعم نعم،
لما وجد حبلا في ساريه قال لا، الواحد يصلي طول ما هو قادر، ما قدرش خلاص يريح جسده علشان وراه مصالح هتيجي بعد كده ولازم الجسم ياخد طاقته. وشوفوا الادب النبوي وشموليه المنهج، منهج الاسلام. فهنا ما ينفعش اللي عمله ابو بكر الشبلي، حتى انه حتى نفس الكلام ابو بكر الشبلي مرة على جارية، هم عايزين يصوروا الناس ان التصوف الحقيقي ان هو قيام طول الليل وصيام طول النهار. طب بس ما هي دي السنة؟
نعم،
ما هو هل في السنة؟ ولذلك الرسول لما صعد على المنبر وقال ما بال اقوام يقولون كذا، اما انا فاقوم وانام، نعم، واصلي واركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي
فليس مني.
ورسول الله ليس مني، لأن أنت حتضيع الدين يا كده.
نعم،
هو ما تتسهلش في مخالفة. المخالفة ده هي ممكن لو تكاثرت وإن ما يجرش حاجة هيحصل إن المنهج نفسه هيحصل فيه خلل.
نعم،
فلو جه مجموعة من الناس قالوا إحنا هنقوم نصلي في المسجد بالليل، فلقينا المسجد اتملى.
نعم،
المسجد ده يعني خد حوالي 1000 واحد.
نعم،
فكل الناس صاروا خلف هذه الفكره وقالوا احنا طول الليل هنصلي ونصلي الفجر وبعد كده نروح ينام.
نعم،
واصبح دي سنه متبعه عند الناس كلها. ايه اللي هيحصل؟
العمل
هيتوقف، ثاني يوم هتحصل مشكله.
نعم،
يعني شوف فالاسلام راعى فيه الضوابط. ابو بكر الشبلي مر على جاريه
بالنهار. نعم،
فاستسقاها، طلب منها الماء.
ماء.
اي، فهي شافت منظره كده عرفته، لانه الصوفيه كان زمان بيلبسوا اللبس اللي هو توب ازرق، توب صوف مصبوغ باللون الازرق،
صوف مصبوغ باللون،
كانوا يقول لك علامه من علامات الزهد وكده، ده في بدايه التصوف. فشافته كده صوفي يشرب بالنهار، فهو كان ممكن يقول لها السنه، يقول له ايه المشكله؟
نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
هو طبعا ما كانش في رمضان، هو كان في غير
رمضان،
صوفي يشرب بالنهار. فانكرت عليه، فهو بدل ما يفهمها الصواب يقول لها ليه بتقولي ده غلط. نعم، لان الرسول عليه السلام اصلا كان بيصوم ويفطر.
نعم،
اقسم الا يفطر ابدا،
سبحان الله،
ابدا هيفضل يصوم طول الظهر. فخالف السنة علشان هي قالت ذاكر.
فخالف السنة. مخالفة السنة قصدا فضيلة الدكتور أليس في هذا وزر شديد جدا؟ لأن الأنبياء ما جاءوا إلا لنتمثل بهم.
صحيح.
وهم أصلا الأسوة الحسنة لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا.
صحيح.
المخالفة في حد ذاتها مهما أتيت من طاعات أليس هذا يعاقب المرء عليه؟
يعاقب عليه على إنه مبتدع في دين الله.
نعم.
دي بقى البدعة. لأن لو هو دلوقتي استحسن فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحاجة من الاثنين، يا إما فعل الرسول هو الأفضل. نعم. يا إما فعلك أنت أفضل من فعل الرسول.
نعم.
فكونك تدعي بمخالفة الأمر الشرعي أو العبث فيه إن أنت في اختيارك أفضل من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت في هذه الحالة ادعيت أنك أفضل في طريقة عبادتك من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الاتهام الذي ذكروه.
أي نعم.
أنه من يفعل ذلك إما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ شرع الله، أو أنه يتهم نفسه بأنه أنزل عليه وحي جديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين الاثنتين.
ولذلك يعني أحد الإخوة كان بيكلمني في قضية إيه التنمية البشرية، فبقول لي المفاتيح العشر للنجاح، كتاب عامله أحد الإخوة.
نعم.
الدكتور اللي وضع الفكر ده، لان الفكر ده اصلا فكر اصله بوذي، مش فصل، مش اصل الفكر ده بوذي، لكن بعض اخواننا جم طوروه عشان يعملوه بالشكل الاسلامي. فبقول هو عامل مفاتيح عشر النجاح. فقلت له اللي يدل على بطلان هذه الامور ان المفاتيح العشر النجاح دي، ان هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمها ولا يجهلها؟ فالاخ سكت. ان قال يعلمها، فين الدليل؟
فين اين الدليل؟
وان قال يجهلها، اخبرك ازاي؟ بس وصفت النبي عليه الصلاه بالفشل.
نعم.
شفت بقى ازاي؟ يبقى هم جابوا طريقه. انت لو جبت مثلا طريقه عمليه معمليه تخضع للاسباب التجريبيه البحته، فاهلا ومرحبا بها. ولذلك احنا بنقبل من الغرب اي حاجه في التكنولوجيا ماشي.
نعم.
دي عمل مفيد طريقه في التجربه بالنسبه لل التكنولوجيا ماشي، انما فيما يتعلق بالسلوكيات لا. اقف لغايه هنا، ما فيش افضل من سلوكيات محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وسلم،
ولا مفاتيح النجاح افضل من مفاتيح اللي وضعها محمد بن عبد الله. لان محمد بن عبد الله لا ينطق عن الهوى، كلامه رباني
والا وحي يوحى،
انما ده كلامه مش معصوم. اخبرك ازاي؟ ولذلك احنا بنقول اخواننا قضيه التنميه ديت، الباب هنا دخل فيه نظام البدعه مع ادعاء التطور الغرب والاشياء من هذا القبيل. ولذلك هم في الغرب اصلا مش مقتنعين بها، بل قالوا رمينا بهذه البرمجه العصبيه في المغطس مع من يعني اخترعها.
نعم.
ولذلك احنا بنقول دلوقتي احنا لا نفتح باب بدعه، لان البدعه معناها ان الانسان بيتعالى في فعله وسلوكه على سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. وقص على ذلك بقى في كل نواحي الحياه.
نتوقف مع البدعه فضيله الدكتور حتى نفرق ما بين البدعه في العبادة والبدع والابتداع في هذه الدنيا. يعني الطائرات، السيارات، يقول البعض هذه بدعة، هذا جديد لم يكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق وما هي القاعدة في التفريق ما بين البدع في الدين، البدع في العبادة، والابتداع في الدنيا؟
الابتداع في الدنيا جاي من معنى الابداع.
نعم.
ان واحد يبدع في شيء في خلال الاخذ في الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقي.
فانت هتاخد بالاسباب اللي تؤدي الى ان الواحد يبسط الامور، كان مثلا الا ان القوه الرمي.
نعم.
فهل دلوقتي البندقيه بدعه؟
لا،
مش بدعه.
نعم.
رمي برضه وما كانش على عهد النبي عليه الصلاه والسلام،
لكن تطور
اخذ بالاسباب.
اخذ بالاسباب.
فالاخذ بالاسباب ربنا جعل الاسباب حق واواسط صدق الانسان يصل بها الى مراده.
نعم.
فالاسباب ديت مدروسه لان تخضع لحكم العقل، وانت دي ولذلك الطبيب اللي هو غير مسلم ان كان ماهر اكتر من المسلم فبيقدم.
يقدم. نعم. ويجب الذهاب اليه.
صحيح. نعم. صاحب المصنع اللي بينشئ مصنع لما بيجيب خبير من بره.
نعم.
في تركيب المكن وما شابه ذلك، ده ما نقولش عليه ان جاي ببدعه.
نعم.
انما نتكلم في السلوكيات والاخلاق وحس البشر على طريقه معينه للنجاح ومفهوم النجاح نفسه. ما هو مفهوم النجاح؟ هل مفهوم النجاح ان الشخص يبقى مشهور، ان يبقى عنده فلوس، ان يبقى فاسد ونقول عليه ناجح؟
ناجح.
ولا ان النجاح اللي هو قاله النبي عليه السلام وحدد لنا مكانه وقال لنا ان النجاح ان اكرمكم عند الله
اتقى
فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فمقياس النجاح اختل. فاقول لك المفاتيح العشر النجاح، نجاح في ايه؟
نعم.
اقول لك نجاح في ايه؟ فالرسول عليه السلام حدد لنا الغايات اللي تنجح فيها، ومفيش نجاح بعد كده. لان لو واحد غمس غمسه في النار وكان ملياردير ومعاه فلوس البلد وحتى لو كان رئيس للبلد
البلد
وخدهم
هيقول ساعتها
رمسة واحدة في النار هيقول ما رأيته خيرا قط.
نعم.
واحد لو عذب عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. نعم. وغمس غمسة في النار يقول ما رأيته بؤسا قط. إذن مقياس النجاح عند محمد بن عبد الله مقياس النجاح عند محمد بن عبد الله غير مقياس النجاح عند بتوع التنمية البشرية وغيرهم. فالقضية هنا محتاجة إن احنا نبين ده نقول ما نخلطش بين البدع اللي بيتكلموا عنها مش بدع بنقول عليها الاكتشافات العلمية او الاشياء اللي هي دي
ولا نقول اختراع
ولا اختراع انما البدعة في الشرع بقى اللي ضابطها يعني.
نعم.
كل من قدم عقله على كتاب ربه وسنة نبيه في باب الامر فقد وقع في بدع العبادات.
كل من قدم عقله
على كتاب ربه وسنة نبيه في باب الامر يعني الاوامر الشرعيه اللي نزلت من السماء. لو قدم عقله زي ما يقول لك مثلا ايه انا لما اروح عند المقبره هقرا الفتح.
نعم.
الرسول ما قراش الفتح.
نعم.
هو قال لك اعمل السلام عليكم دار قوم مسلمين انتم السابقون ان شاء الله بكم لاحقون. الرسول كان بيقول كده.
نعم.
وعمل كده.
نعم.
وده امره وتوجيهه وقال عليكم بسنته. فيجي واحد يقول لك لا ومالها الفتحه يعني.
نعم.
انتوا بتقراوا الفتحه؟ طب انا اقول لك طيب بالعقل بقى بدل ما اقرا الفتحه اقرا البقره.
صحيح.
البقرة أقوى. الخير
حيوان.
غير البقرة الفلان اللي مي.
بدل
ما أروح الفتح. أو فلان مقرية بقرتها. المقرية فتحتها. ليه بقى؟ لأن أنت لو جيت تستحي فتحت مجال تقدم عقلك.
والعقل قاصر.
على كتاب الله وعلى سنة رسوله. فكل من قدم عقله على كتاب ربي وسنة نبيه أو إحنا بنقولها بالمصطلح الاعتقادي كل من قدم العقل على النقل. في باب الامر
النقل اللي هو
الكتاب والسنة. والسنة.
أي.
يعني كل من قدم العقل على النقل في باب الامر فقد وقع في بدع العبادات وكل من قدم العقل على النقل في باب الاخبار الاخبار عن الله عز وجل بالغيبيات والاسماء والصفات.
نعم.
فقد وقع في بدع الاعتقادات يبقى بدع العقيدة ان يقدم عقله على كتاب ربي في بدع في باب الخبر واللي يقدم عقله على النقل في باب الامر يقع في بدع العبادات.
طب نفسر دي بس كده عشان ايه بعد اذن حضرتك. في باب الخبر اللي هي بدعة الاعتقاد ودي القاتلة التي لا نجاة منها انه يحكم بعقله على خبر جاء من عند الله في كتاب الله او صحيح عن رسول الله.
يقول لك انا شايف ان الاحسن زي مثلا قالوا ايه الرحمن العرش استوى قالوا استولى.
نعم.
ده وقع في بدع الاعتقادات على طول.
دي بدعة اعتقاد
لانه
لم يقر بما ثبت
الله عز
وجل
هو الرحمن العرش استوى. انت ليه تبتدعي وتقول استولى وقهر؟ اللغه لما تساعدكش على كده.
نعم.
ولا في دليل في اللغه عشان نقول ده تاويل صحيح.
والرفض في حد ذاته
وكل رفض
ما دور الرفض
هو كان شوف ربنا بيقول للناس افهموا انني على العرش.
نعم.
وما تسألوش ازاي لان انتوا ما شفتونيش ولا شفتوني مثيل. فهو مش عاجبه الكلام ده فيقول لهم لا اوعوا تفهموا الكلام ده افهموا حاجة تانية. فيبتدعوا معنى لم يقصده الحق سبحانه وتعالى.
نعم.
فيبتدع في العقيدة بدعة ناشئة عن تقديم عقله
على
النقل والكتاب والسنة.
نعم.
يبقى بدع الاعتقادات كلها مبنية على تقديم العقل على النقل في باب الخبر.
نعم.
وبدع العبادات مبنية على تقديم العقل على النقل في باب الأمر أوامر تكليفية شرعية.
لماذا؟ يعني في الأمر ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر. ما نقولش ليه؟ لا نقول العقل هنا دوره ليس الحكم على الأمر وإنما كيفية تنفيذ
الأمر. يسأل عنه.
بس.
ولذلك هنا حتى في لو واحد يقول مثلا نضرب مثلا نوضح به ازاي ان البدعة مقبوحة وان كان صاحب البدعة نيته كويسة. يعني هو يعني مثلا اقول لك انا عم رايح الموالد بحب اولياء الله. وبروح الموالد وبعمل الحاجات دي كلها محبة وقلب ابيض وناس كويسين. اخبرك ازاي ده شأنه ايه بالضبط يا دكتور محمد؟ يعني مثلا واحد الدكتور محمد مثلا عنده عمارة ربنا يفتح عليها عمارة بتبيع
اللهم استجب واجعلها لله
عمارة 10 أدوار.
نعم.
فانت تعقدت مع واحد على ان يجي يشطب لك الدور العاشر.
نعم.
الدور العاشر واتفقت معه على اجر وعلى مبلغ.
نعم.
العمل كله على ان هيعملك الدور العاشر.
الدور العاشر
فوسبته ورحت. فلما انت مشيت جه قال لي العمال والله يا شباب العمارة دي كلها بتاع الدكتور محمد والدور العاشر ده علينا قوي
بعيد قوي.
فما تيجي نشطب الدور الثاني.
نعم.
قالوا والله احسن الدور الثاني ده افضل وبدل ما يطلع المشوار طالعين نازلين وبتاعه على ما نطلع
نعم.
البوهيه والحاجات فوق فجي شطب الدور الثاني على اكمل ما يمكن.
ما شاء الله جميل
قوي. وعمل كل اللي انت عايزه وزياده كمان بس مش في الدور العاشر،
بس مش مش اللي انا محدده
له، في الدور انه هو الثاني. بعد ما خلص بقى جاي طلبك بالايه، بتنفيذ العقد اللي بيننا.
لا مالكش حاجه عندي.
هنا بقى اشمعنا بقى الناس في دي تفهمها كويس. دي يفهموها قوي. يقول لك لا ما ينفعش، مش من حقك اصلا ان انت تطالب بحاجه، ده انت افسدت عليا حاجات كمان.
بالظبط
خربت الدور الثاني وهو مش موجود اصلا ليا، ده الواحد الثاني وعلى واحد
بالظبط، وكنت هعمل فيه حاجه ثانيه،
كنت هعمل فيه حاجه ثانيه، وانت عملته شقه وانا ما بكلمك على العاشر.
بالظبط.
يبقى انت المطالب دلوقتي
بالتعويض.
بالتعويض
يعني
شفت بقى ازاي،
يعني عملك انقص من اجرك، يعني يعني هتدفع من جيبك مش حتى هتاخد.
تمام. ده شأن المبتدع. المبتدع بالضبط دخل نفسه فيما لا يعنيه. نعم. انت جاي علشان تشتغل وتاخد اجره.
نعم صحيح.
ليه بقى جاي تعدل على النبي عليه الصلاه والسلام وتقول دي ما تنفعش، اعملوها كذا، ودي هنعمل لك ورد، ودي هنذكر بالطريقه الفلانيه.
صحيح.
والرسول قال لك اذكر بالطريقه دي عشان تاخد الاجر ده.
نعم.
جات انت ذكرت بطريقه تانية خالص الرسول ما حددهاش، وجاي تطالب بالاجر.
اي اجر؟
اجر اجر هتاخد ايه؟
ما هو الاجر تبقى للاتفاق العقد.
ضيع معالم الشريعه.
نعم.
ضيع معالم الشريعه. وزي واحد برضو الدكتور وصف له دواء.
نعم.
وبقول له الدواء دوت لو انت اخدته هيكون سبب في ابراء الايه المرض. جرب وطلع مظبوط.
نعم.
فجي واحد قال له ايه، قال له ايه رايك ما تيجي نضيف عليه شويه نعناع وشويه مش عارف ايه.
ايوه
طعمه هيبقى حلو.
والنعناع لوحده
كويس
والحاجه الثانيه لوحدها كويس.
نعم. فجي هو خلطها بغير امر الدكتور ولا باذنه.
نعم.
ايه اللي هيحصل؟ الدواء اتغير.
نعم.
فتاثيره قل. بعد كده واحد يجي يقول لك اما غير فيه كمان عشان اصلحه.
نعم.
هو عايز يصلح.
نعم.
فيخربها كمان، يجي ياخد بقى بدل ما كان الدواء سبب في الشفاء عاد سبب في زياده البلاء،
زياده
المرض. ده شأن المبتدع. فأنا دلوقتي احنا بنقول اللي بينفذ احكام الرسول عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
سيلتزم بقمه الشموليه. ولذلك احنا بنقول يا اخوانا احنا عايزين الاخوانا اللي بيصوغوا الدستور وبيتكلموا، احنا بنتكلم كلام منطقي وبسيط.
نعم.
مش علشان دي قناه اسلاميه او برامج اسلاميه. لا احنا بنتكلم بمنطق عقلي محض
ونقبل الرد بنفس المنطق.
اللي لقيته اكمل من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وكلام رب العالمين في توجيه العباد الى ما يصلحهم في افعل كذا ولا تفعل كذا، والمواد اللي وضعها الشرع في دستور الاسلام.
نعم.
المواد دهيت لقيته اكمل منه خدوه، انما لو كانت قدامكم هي اكمل ما يمكن وافضل ما يمكن وتركتموها. اولا يبقى انتم حدتوا عن العقل ومنطق العقل. والحاجه الثانيه كمان عرضتوا نفسكم للعقوبه، لان القضيه مرتبط بها حاجه ثانيه.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى من ناحيه العقل وضحوا الطريقة.
نعم.
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لو لقيتوا حاجة أحسن من كده خدوا به.
الحكم هنا يا دكتور بقى حاجة أحسن إيه؟ من وجهة نظر مين؟ ما هم يقول لك أنا أنا بحكم دلوقتي الإسلام أو الحدود أو أي حاجة في شرع الله سبحانه وتعالى لا ما تنفعش دلوقتي. طب مين اللي يقول تنفع ما تنفعش؟ ومين الحكم؟ ما حضرتك إحنا هنا بنقول لهم دلوقتي لو لقيتوا حاجة أحسن، حاجة أحسن على تجربة محدودة ولا على مدى الزمن والتاريخ؟
لا احنا بنتكلم على ايه؟
نعم.
على ان اما اجي احسبها بالعقل. على فكرة انا عايز اقول حاجة جايز تكون غريبة شوية.
نعم.
ان جميع الاحكام الشرعية التكليفية اللي عندنا بنسبة 90% او 95% موجودة عند النصارى في الكتاب المقدس.
في الكتاب المقدس؟
اي نعم. الاحكام الشرعية التكليفية اللي هو الدستور الاسلامي، الدستور الاسلامي جميعه بنسبة 95% موجود في الكتاب المقدس. وانا في كتاب ثم شتان قارنت بين هذه الاحكام. يعني هم ما يعرفوش يهربوا منها. هم يقول لك احنا بنحاول نرضي السويرس والجماعه اللي معاه. هم عايزين يرضوا الناس دي، والناس دي اصلا لا اللي هي متمسكه بدينها نفسه
بديننا. نعم.
ما مش متمسكه غير بقضيه التثليث والصليب وخلاص ده.
نعم.
انما لما يرجع عشان كده عامه النصارى لو بيقروا الكتاب بتاعهم هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم.
لكن هم سايبين الكتاب بتاعهم للقساوسه.
نعم.
هم يقروا ويوجهوا الناس وخلاص
ويوجههم.
انما النصراني نفسه يفتح الكتاب ويقرا فيه ويقارن بين اللي عندنا واللي عندهم، ده ما بتحصلش.
نعم.
انا الدراسة دي والمقارنة دي كتاب ثم شتان مجلد كبير قارنا بيه بين النصوص اللي موجودة عندنا واللي موجودة عنده. سبحان الله.
مصدر واحد
والله. كل نص يا دكتور محمد بقى تكتبه وانا بقرأه عندهم اتفاجئ. وما فيش غير ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحرق. حتى ايت الرجم. آية الرجم نفسها.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لليهود يرفع ايدك.
ارفع يدك. مكتوبة
عندهم. موجودة لغاية النهاردة عندهم في الكتاب المقدس عند النصارى.
سبحان الله.
ما اقول لك لو سويرس بيقرأ هيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هو بقاش
لا اتبع هوا
هوا هوا هو بس ازاي يطعن المسلمين وازاي يحدمهم وازاي ان هو يهينهم، هو ده اللي عنده. انا بنتكلم تكلم بانصاف وعقل. فاللي بيحط الدستور لو رجعتم في ادبيات واحكام الشريعه اللي موجوده عند النصارى نفسها هتلاقوا بنسبه 95 هي احكام الاسلام
مشترك،
مفيش فيها اشقاء. ولذلك
لان المصدر واحد.
فدلوقتي انت بتشرع احكام جايبها من بره مستوردها وشايف ان دي افضل للعباد. طب انت عرضت نفسك كمسلم.
نعم.
اللي بيشاركوا في وضع الدستور اغلبهم مسلمين.
اغلبهم مسلمين. نعم.
اللي مش بس حكايه انت تركت الافضل من ناحيه الحكم العقلي، لما اجي اشوف الاقي ان علم ربنا مش زي علمك.
نعم.
ولا علم المستشارين اللي في الدنيا كلهم.
حق.
الامر الثاني ان انت عرضت ربك عرضت نفسك لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ولكم الكافرون. هتعمل ايه قدام ربنا لو غيرت حكما امر به الله والزمك به عندما تلقاه؟ هتعرف تعيش نفسك من جهنم اذا كان مؤمن بقى. انما الاشكاليه وزيك ان ممكن اللي بيحط الدستور اصلا ما عندوش الاعتقاد ان في جنه فعلا ونار هيقابل ربنا ويخاف منها. هي دي القضيه. فهو عايز يعيشنا في دنيا على انها جنه، وربنا ما خلقش الدنيا عشان تبقى جنه، انما خلقها دنيا ابتلاء.
ابتلاء.
ولذلك لن ينقاد الشعب المصري
الا لحكم
بالشكل اللي هو الا لمن قادهم الى ربهم.
نعم.
وقال لهم انا عبد زي ما انتم عبيد، ما فيش حد احسن من حد. والانسان يكون صادق مع الله عز وجل وما يهبش في البلد وما ياكلش في البلد حرام ويؤدي زكاة ماله ويتقي الله عز وجل. الناس ساعة ما تشوف واحد حاكم بهذا الشكل الكل هيلتف حوالين منه،
هيلتف حوالين
بس، ويكون دعواه طاعة الله عز وجل، وما يكونش عنده عصبية لفلان ولا فلان
لفلان ولا
أيا كان. والله يا دكتور محمد حتى لو كان من الإخوان،
حتى لو كان
من الاخوان. نعم. اقول لك لو كان من الاخوان.
نعم.
وبيتكلم على عصبيه اللي مش تبع الاخوان يبقى ضده.
نعم.
واللي عصبيه الاخوان هيفشل.
صحيح.
اخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان عايز واحد المسلمين دول كلهم
يجتمعوا حواليه.
نعم. كلهم بيدعوهم الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
كل الاطياف. نعم.
التربيه لله والرسول.
نعم.
اخد بالك ازاي؟ واخواننا اللي موجودين من غير المسلمين، نتكلم اخوان في الوطنيه،
في الوطنيه
هؤلاء لهم حقوق شرعيه.
من الناحيه العقديه دكتور معشاش عن هذه الكلمه. كلمة إخواننا من غير المسلمين
هي أخوة في الوطن، ما فيش
أخوة في الوطن،
أخوة
يعني
في الأرض
جواز إنها يعني تقال يعني.
إنما أخوة الدين لا، ما هوش أخوة.
أخوة لا، مش أخوة الدين، إخواننا في في الوطن، إخواننا في
ينفع في أخوة في أخوة في الوطنية
هذا الأمر. وهم يرون أن صالحهم في تطبيق هذا الشرع.
أنا بقول لك، هو أنا بتكلم على كلام بناء عن دراسة ومسؤول عنه كتاب أنا درسته وموجود على النت نسخة مجانية لكل الناس. ثم شتى
اسم الكتاب.
اسم الكتاب.
فليتفضل كل من يريد ان يناقش فليقرأ
من النصارى نفسهم، يقرأ
من النصارى او ده. من المسلمين.
95% من الاحكام التكليفية الشرعية اللي عندنا موجودة. نعم. عندهم بنصها.
نعم.
حتى في ايه؟ في احكام العبودية والشرك بالله والتحذير من الشرك بالله ودعاء غير الله عز وجل، وايه ومسألة الاحكام المتعلقة بالنكاح وتحريم الخمر وتحريم ووجوب النقاب بالنسبة للمرأة اللي عندهم
المرأة.
اي لكن هم وجوب
عندهم.
وغير كده كمان مسائل كثيرة جدا جدا.
سبحان الله.
حتى في الاسماء الحسنى كمان.
في الاسماء الحسنى.
في الاسماء الحسنى عملنا دراسة كتاب الاسماء الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس عند النصارى.
نعم.
وهم أثنوا عليها النصارى القساوسة. أنا قالوا الدراسة دي ما تعملش من 2000 سنة عندنا.
إن شاء الله.
طلعنا من عندهم 99 اسم ثابت بنصه عندهم هم.
عندهم.
99 اسم. اتفقوا مع المسلمين في 57 اسم بنصه من الأسماء المطلقة في الدين العربي.
ما شاء الله. يعني 58.
58 اسم.
متفقين مع بعض. يعني
محمد صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين؟ اصل هم بيقولوا ان محمد ده مفتري وافاق، هم ما طلعوا منه كده، بيقولوا جايب الكلام ده من عنده. نعم. واكبر دليل على ما في قلوبهم ان سويرس يعمل كده.
نعم.
يرسم. نعم. المسلمين على الدقن يسخر منها كما دقن محمد
صلى الله عليه
وسلم. تحط فار وقطه. شوف الوقاحه وصلت لغايه فين. احنا بنقول للنصارى ان ما كانش حد يتبرى من فعل سويرس ده.
نعم.
يبقى هم بيشاركوه
بالتبرؤ.
واحنا بنقول ونحصر نرضى بان الناس العقلاء اللي فيهم وخصوصا اللي ماسكهم اللي هو شنوده ان يكون اعقل من كده.
نعم.
ويبادر بان الكلام ده يتبرأ منه.
نعم.
لان عدم تبرؤ منه هيتحمل فيه مسؤوليه كبيره جدا والناس مش هتسكت.
بالظبط.
فنسال الله تبارك
وتعالى. قال انها دعابه. طب لو كانت دعابه يجرؤ ان هو يحط
لا دعابه ايه؟
قس ولا
قسيس ده لو كان مسلم وقال دعابه. ما هو كان قالوا بشهاده ابن السلام بيقولوا ايه؟ من قرائنا هؤلاء من البط عند
القاف.
ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض بنهزر هو نلعب.
قد كفرت
بعد ايمانكم.
نعم.
ده اذا كان مسلم.
ده اذا كان مسلم.
فما بالك هو مش مسلم ويعمل كده.
نعم.
ولذلك بنقول لك الحكايه دي مش هتعدي بالسهل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون العقلاء منهم يتصرفوا بحكمة، علشان إحنا لنا مشاعر
أكيد طبعا،
لنا أحاسيس
طبعا
وضبطها عملية
لهذا الأمر.
فإيه الداعي كده؟
لا مبرر
يعني أنت يعني الواحد يقول أنت بير جدع يا سويرس عشان أنت شاطر جدع
هي دي
حيسقفولك.
لا والله لا أحد غريب أضر والله. أضر حتى بمعتقداتهم أضر بالقضية التي
لا بل إضافة كده لخزي العمال اللي عنده. أنا أقول لك أول امبارح كنت بشتري من محل المحلات جنبي هنا هنا في هايبر. دخلت محل عشان اشتري هارد ديسك، فانا ما خدتش بالي انا داخل شركة موبينيل، انا داخل كده بشتري عادي يعني. فبعد ما اشتريت الهارد وبشتري ببص كده كلمة موبينيل، قلت له انت شركة موبينيل؟ قال لي ايوه. قلت بقى انت الراجل يشتمنا وبهدلنا وعايز يشتري منك، وراجل مش عايز يشتري منك حاجة، والله ما نشتري منك حاجة ولكن قال خلاص يا استاذ مفيش حاجة. قلت له يعني معلش ماشي سامحني، مش انا ضميري او ديني ما يسمحليش ان انا اقدر اتحملها.
صحيح.
فعشان كده بعد ما خدت الفاتورة والحاجات دي كلها رجع لي المبلغ تاني. قلت له يا اخي لا ما اقدرش،
يعني سواء دين او دنيا خسارة
ما اقدرش، ما اقدرش واحد يكون بيقول كده والشركة دي بتاعته وانا اروح اشتري منه.
صحيح.
الولاء والولاء في الاسلام هيمنع عن هذا الامر. وان كانت القضيه نفس الجماعه العمال اللي هناك او كده يعني حاسين بانكسار، طب ليه تعمل كده
بالظبط؟ اذاهم واضربهم بهذا القضيه.
الله تبارك وتعالى السلام.
واصل هذا الامر الخروج على خبر المولى عز وجل، على ما جاء، على الشموليه الوسطيه والشموليه في اوامر العبوديه كلها، سواء بملة أخرى أو بنصرانية أو بيهودية أو مجوسية أو في الإسلام نفسه بمبالغة في تصوف أو مبالغة في
المبالغة هتؤدي الخلل. ولذلك كده من ضمن المطلب الأول في كتاب ميت رحمن كان في يعني الحسين أبو الحسين النوري ده واحد صوفي كان في القرن الثالث الهجري يعني صعد على قنطرة في نهر دجلة وبدأ يرمي 300 دينار في البحر في النهر
في النهر
ويقول ربنا حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟
لا حول ولا قوة
إلا بالله. أنت بعت لي فلوس؟ أدي فلوسك
الفلوس هي مش عايزة.
فطبعا دلوقتي الكلمة الكلام ده كلام مخالف للشرع وابتداع في دين الله عز وجل. وما هكذا الأمر في من لا يريد المال أو في الزهد، لأن الزهد مش معناه أن الواحد يتخلى عن ماله، بل النبي عليه السلام في حديث سعد بن أبي وقاص قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني أشرفت منه
على الموت.
فبقول يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قالوا لا.
قال لا.
نصف شطر؟ قالوا لا. قالوا فالثلث؟ قالوا الثلث، والثلث ايه؟
كثير.
انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس. بعد العقل والمنطق. شوف حتى هو ما عندوش الا بنت واحدة وعايز يتصدق بالمال عشان هي بنت. قالوا لا، سيب لها حتى ولو ايه الثلثين وتصدق بالثلث. فهو حريص على ان تبقى الانسان لا يسأل الناس يتكففوا. وانت لما ترمي المال كله
وبعد كده هتاكل
ساعة الغداء هتاكل ايه؟
صحيح. هتطلب هتمد ايدك
وده اللي حصل
الناس.
مش هم لما عملوا خلوات وانعزلوا في المساجد اصبح دلوقتي كل الناس عاملين صواني وراحين لهم
خلوات
بالظبط. انت عارف الجمعه اليتيمه؟ الجمعه اليتيمه ديت بتبقى اخر جمعه في رمضان عند الصوفيه.
عند الصوفيه
الجمعه الصوفيه. انا فاكر ايام ما كنا في القريه فرض عين على كل اسره،
فرض عين
لازم تطلع صينيه مليانه بكل الخيرات وتوديها للجماعه المتصوفه عند القبر الضريح اللي موجود. كان في عندنا ضريح اسمه ابو غابه، انا كنت وانا صغير بشارك معهم لاني مش عارف يعني. فالمهم ليه؟ لان فرض، واللي ما طلعش تبقى فضيحه انت ما طلعتش للولي انت ويقعد ياكلوا اموال الناس بالباطل بسبب ايه؟ دعوى الزهد وما شابه ذلك. يبقى هم يقول لك احنا زاهدين وقاعدين في الخلوه وقاعدين بياكلوا اموال الناس بالباطل.
لا حول ولا
قوه. دي سبب خلل في منهج العبوديه والشموليه في منهج العبوديه. فالرسول عليه السلام قالوا لا، خلي فيه الثلثين والثلث تصدق به لنفسك. فاذا كان ده منهج النبي عليه الصلاه والسلام، طب دلوقتي ابو الحسين النوري لما عمل كده وبيسالوه وهم يلبس يا دكتور محمد، شوف الابتداع والتلبيس، بيقولوا له اسمه تكميم.
اسوته لا ليس له اسو في ذلك.
ده تعرف يقول اسوه يقول لمين؟ ابو بكر الصديق.
ابو بكر
جاء بمالي كله الى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق في وقت الجهاد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فجاء بمالي كله، وده امر مندوب بل واجب على الأمة ساعة الشدة لو البلد مرت بأزمة الناس كلها بأموالها تفدي بلدها وتفدي دينها.
وأعطى المال ليستثمر ولجهل الجيش به ولا يلقى في
الماء. شوف أبو نصر السراج الطوسي بيعتذر عن مثل هذا الفعل في كتاب اللمع في التصوف. إن أبو حسين النوري كان يعني بيقلد أبا بكر الصديق في أنه أتى بماله كله إلى ماذا خلفت العيال؟ قال خلفت لهم الله ورسوله. هل أبو بكر الصديق بعدها طول ما راحش يشتغل وكون مال تاني وبقى مسك الإمرة ومسك بيت مال المسلمين كله؟ لكن كان زاهد فيه يعني هو خليفة المسلمين
وزاهد
فيه. شفت بقى إزاي؟ فهنا مسألة العبادة والطاعة أمر آخر في إن لابد أن تتصل بالشمولية، وإن منهج العبودية منهج الإسلام لابد أن يكون شاملا، وهو ده معنى الوسطية.
معنى الوسطية
لن تكون وسطية إلا مع الشمولية.
وسطية لن تكون إلا مع الشمولية باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي
فليس مني.
فليس مني.
لكن اللي حصل من اليهود
إنهم
جعلوا القرآن عظيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. ومعنى عظيم يعني عظيم يعني أجزاء متفرقة، ياخذوا اللي يعجبه
ويتركوا
والتاني يخبوه وما رضوش يتكلموا فيه. ودي المنهج دي أخطر منهج على أي أمة من الأمم، إن تيجي المنهج متكامل نزل من السماء أو أوامر تكليفية نزلت من السماء، فياخذوا البعض اللي يعجبهم واللي ما يعجبهمش يطبقوا الأحكام على الضعيف والغني لا.
سرق الغني.
شو تبغى إزاي؟ اللي حصل كده. الأغنياء خذوا راحتهم في أيام الفترة اللي فاتت. والفقراء انطحن. ولا زالت القضية حتى الآن بنقول لهم إياكم وعدم العدل والشمولية مع هؤلاء الفقراء. لأن الرجل الفقير اللي قاعد في غرفة قد كده هو وعياله، وممكن تكون شقة قاعد فيها كم أسرة، وهو شايف ناس قاعدين في فلل
في قصور
وقصور وحاجات من دي، ده ما يتقهرش. ده ما يقولش يا رب. يعني بالنسبة لحكمة ربنا سبحانه وتعالى كده، إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء فربنا سبحانه لن يتركه. وده احنا شفنا آيات وعبر، واللي يقول دلوقتي مثلا إن الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي حكاه لواحد قبل شهر واحد
قبل
يناير، حد هيصدق الكلام؟
مكانش هيصدق.
شوف عدل ربنا سبحانه وتعالى. ولا زال احنا بنطالب ونقول لهم إن العدل لابد أن يقام ويطبق، وإذا لم يطبق العدل برضه هيصير مشاعر الناس وهتحصل مشاكل. فهو الأمور إن قامت على العدل، العدل هو الوسطية. العدل معناه
الوسطية.
الوسطية الوسطية هي أوامر الله الشرعية التي أنزلها لعباده، إن لم يلتزم العباد بها فلا بد أن تحدث يعني قلاقل واضطرابات وخلل، وهو هذا الذي أدى لانحراف الفرق وانحراف الطوائف والاضطرابات اللي موجودة على الساحة، هذا سببها. وأيضا أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى بيان، بس الواحد ما بيحبش يتكلم في الأحداث. ليه؟ لأن الأحداث اللي هنتكلم فيها وجهات نظر كتير جدا جدا، بس لما يكون الشرع باين
واضح
وبين وبعض الناس يطمسوه بيبقى شكله
لا وحش. دي طبعاً. يعني إذا الوسطية زي ما فضيلة الدكتور وضح لنا، الوسطية هي العدل. يعني كذلك كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة عدل. أعلى الشيء هو الوسط والفرق، وعكس الوسط وبالأضداد تتضح الأشياء، عكس الوسط إما إفراط وإما تفريط. ففي كل من هذه الحالات هذا ليس شرع الله، وإنما مخالفة لشرع ربنا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحديث عن السريتين والحبل
الممدود لزينب،
الممدود للسيدة زينب،
صحيح.
يعني جعلت حبل إذا فترت تعلقت به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء قال لا حلوه.
هذا باطل ما ينفعش،
يبقى إفطال الأمر أول
صحيح. باطل حلوه، لأنه هو لو تركها انها تعاني في الصلاه وقال لها انت ممتازه وعمايلك دي ممتازه وقعد كده كل يوم، فهتقوم ما هتعرفش تخدم جوزها الصبح. او انها تعمل الواجب اللي عليها الشرع لولادها، مش هتعرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم راعى قضيه الوسطيه في كل شيء،
انها لا تاتي مندوب وتترك واجب.
وهو ده اللي احنا بنتكلم دلوقتي. الصوفيه عملوا الاحكام التكليفيه، احنا عندنا خمسه. هم عملوها اثنين
فقط.
احنا عندنا خمسة متمثلة في ايه؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. هم قالوا لا، احنا نتعامل مع العبودية كاضطرار، امر ونهي، امر كله واجب ونهي كله محرم.
كله محرم والامر كله
واجب. فلو امر بالصلاة كسنن يبقى السنن دي واجبة، ولو أمر بصيام النوافل يبقى النوافل دي واجبة، فعامل النوافل على إنها واجب. وحاول انهم يحتاجوا لك ده معناه فاتقوا الله ما استطعتم، حتى ما استطعتم ما تخدمش الكبد.
ما استطعتم.
احكام الشرعيه التكليفيه لابد ان تنزل منازلها زي ما امرنا رب العزه والجلال. والا هتعمل خلل وهيبقى فيه مشكله. ولذلك ابن القيم لما قال العبوديه، وده طريق العبوديه ده دايما هنرجع له في اثناء بيت الرحمن، بيقول ان العبوديه لها 15 قاعده.
15 قاعدة للعبودية.
واجب، مستحب، مباح، مكروه، محرم، دول خمسة يتطبق على القلب واللسان والجوارح. وحنعرف كل حكم على الواجب على القلب ايه وعلى اللسان ايه وعلى الجوارح ايه، لأن القيم فصلها في مدارج السالكين تفصيلا عشان يقول لهم هو ده دي العبودية صح، مش العبودية اللي جابها لنا الهروي.
أيوة.
في مدارج السالكين. لأن العبودية احنا هنتكلم عنها ان شاء الله المرة القادمة برضو. على قضية العبودية، اما يكون في ضلال في العبوديه ايه اللي هيحصل؟ انت صنفت العبوديه تصنيف ما عملوش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلازم هتحصل ابتداعات.
اكيد. نعم. اكيد هذه الابتداعات.
الله يبارك فيك.
نعم. يعني يبقى اذا الاصل في ذلك هو الاتباع في حتى انهم فضيله الدكتور انه لما سئل احدهم عن زكاه الابل
خمسه من الابل فيها كام، فقال كلها.
يعني هو يعلم وهو الحكم كذا، ولكن عندنا
كلها. يعني هو الحكم الشرعي في خمسة من الإبل.
نعم.
الزكاة عبارة عن شاة.
نعم.
ده الشرع.
نعم.
لأن ما فيش واحد أصلا تبقى صعبة على النفس لو ربنا سبحانه وتعالى يعني في الآية اللي بتقول إيه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إنما الحياة الدنيا لعب وله، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها يحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
نعم.
هو ربنا ماذا أراد من ذلك؟ أن يقول للفقراء أنا فرضت عليكم 2.5%. نعم. فرضت عليكم 2.5%.
نعم.
فلو أنا فرضت أن من حقي أن اللي أجبه لكم وتجمعوه تطلعوا كله زكاة،
كله
وده حق لربنا سبحانه وتعالى.
طبعا.
إن اللي أعطانا هذه الإبل
هو
ربنا. نعم. واللي أعطانا هذا المال ودلنا الصحة على اكتسابه. نعم. ربنا
المولى.
فلو قال أن اللي عنده 1000 جنيه او 100,000 جنيه زكاتهم 100,000 جنيه.
نعم.
ايه اللي هيحصل؟ مع ان ده حق لله عز وجل واجب على الشخص النفس لو ربنا امر.
طبعا.
فقال ايه يحفكم تبخلوا، لو ان ربنا سبحانه وتعالى امركم والزمكم الكل هيبخل.
لو في حيف.
نعم. ويخرج اضغانكم. ها انتم، شوف بقى بيقول ايه، ها انتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء الاغنياء
غنياء،
تدعون لتنفقوا في سبيل الله 2.5% بس.
نعم. نعم.
تدعون تنفقوا في سبيل الله فمنكم
من يبخل. ومن يبخل
ده بخلان حتى بالزكاة 2.5%. 2.5% مش تقولي بقى هطلع كله. طلع كله ايه ده 2.5% والناس بخلان. قال ومن يبخل فإنما يبخل عن
نفسه.
هو قال عن نفسه ليه؟ لأن هو المفترض أصلا الآية من ناحية المنطق لما نيجي نحسبها بمنطق الدنيا ان اللي بيبخل لنفسي. انا ببخل مش عايز ادي الفقير،
لكن
عايز اخد ال 100,000 كلها ليا.
نعم.
ما اديلوش 2.5%، 2.5 2,500.
نعم.
فهديهم له ليه؟ فببخل عشان نفسي.
نعم.
المنطق بيقول كده. فربنا بيقول لا ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه.
نعم.
عن نفسي ليه؟ انت اللي هتخسر.
هتخسر
ال 100,000. ازاي بقى هيخسر ال 100,000؟ ان كان واحد من الحريص على الدنيا كده، ربنا يقلب الأسباب عندما يمنع الزكاة في أن يبتلي في زوجته، في ابنه، في ولده، فينفق المال كله عشان يعالج الولد
ولا يبقى له.
دي من نظام إيه؟ العدل بقى. ويمكرون ويمكر الله
والله خير.
هتمكر.
والأصل ما نقص مال
من صدقة. فأنت تعامل مع ربنا على أن المال مال وأنت مستخلف فيه وحتنفذ أمره. بقول لك 2.5% ده مالي.
نعم.
وانا مستخلفتك فيه وهذه امانة عندك، فطلع 2.5% الغلابة.
نعم.
يا اخوانا الزكاة مش الضرائب.
الزكاة تصلح.
لا ولا هو. نعم. المكتبة. نعم. بنقولهم الزكاة.
الزكاة
مش الضرائب، لان انت لو قلت اصرفوا على الضرائب ربنا سبحانه وتعالى حيفقر الناس اللي فيها وحتبقى مشاكل دايما مستمرة. قولهم الزكاة. ف2.5% هذه ستؤدي الى ان المال ينمو
نماء المال.
نعم. طهارة للنفس، وربنا سبحانه وتعالى ينمي ويبارك ويوفق، بدل ما تجيلنا كارثة او حد يأذينا في حاجة من البرة ربنا يجعل يتبع. تدبيرهم تدميرهم.
نعم.
الناس تفهم كده. نعم. هو الدين مبني على عقيدة والحياة مبنية على عقيدة. ونقول ان سياسة الدين كلها وسياسة البلد كلها لابد ان تكون من قبل من خلقها واستخلفنا فيها.
نعم.
هو ده المنطلق، مش لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.
لا. واستخلفنا فيها، اي ان فضيلة الدكتور ان هذا المال، يعني ما حدش يقول المال ملكي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره
وتركتم ما خولناكم.
ما قالش ما ملكناكم،
ما ملكناكم،
لا ما فيش ما ملكناكم، ما خولناكم. يعني ايه خولناكم الدكتور؟ يعني
التخويل معناه التفويض على سبيل الابتلاء،
التفويض على سبيل زي خل الجنينه كده،
زي خل الجنينه كده، بس ايه يعني ان الخل ده ما يتحركش الا بامر سيده. فده مش ارضه الخولي، الارض مش ارض.
نعم.
الارض دي ارض صاحب هذه،
صاحب الماء، يعني هو يزرع ويصرف عليها ويطلع الانتاج، لكن
بإذن.
ما يقدرش يبيعها هي نفسها،
وما يقدرش يزرع حتى الا باذن صاحبها.
نعم.
او هيزرع كده ويشوف هزرعها ايه الاول.
صحيح.
يعني في خولي في الدنيا يقول لك انا هزرعها، صاحب الارض يقول له زرعها قمح فيقول له هزرعها فراوله.
لا
مش حلو كده،
بس التعبير القراني وتركتم
ما خولناكم، ما هو التخويل اصلا. نعم. منطلق العباده من كده، ولذلك حق الله على العباد، ودي محتاجه الوحيده كلمة حق. ليه قال حق؟ حق الله على العباد، ما هو كل حاجة كلها تبع ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها وهو الذي أنشأها من العدم. لكن يقول حق الله لأن في حقوق، لأن العبد هيبقى له حق على الله عز وجل أوجبه الله تفضلا منه وتكرمه.
تفضل
أو تكرم. حق الله العباد أن يعبدوه لا يشركوا بشيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذبهم.
نعم.
وربنا العبد له حق على ربنا لأن في عقد بيننا وربنا. العدم يتمثل في أنه هو بيقول الأرض دي أرضي وأنت نازل أمين عليها مستخلف فيها، فما تتصرفش فيها إلا بإذن الشرعي، إلا بدستوري،
بالأوامر،
بالأوامر بتاعك،
بالأوامر الشرعية.
دستوري يبقى دستوري،
يبقى الدستور المولى عز وجل.
فيجي واحد يقول لا الدستور دي مش دستورك، ليه هي الأرض كانت أرضك؟
لا،
هذا المفهوم،
أنت مخول عليها.
صحيح. مصر دي بتاع مين؟
بتاعت ربنا سبحانه وتعالى.
ولذلك كان أول فقرة ينبغي أن تكون في الدستور عندنا في مصر أن مصر هي أرض الله، خول فيها شعب مصر على سبيل الابتلاء والامتحان.
نعم.
فما يجيش واحد بقى يتكلم فيها ويقول لك ده يا عم دي ارض ربنا
أرض،
واحنا امناء فيها.
صحيح.
فهيبقى الرئيس اول حاجه ان امين على البلد،
امين على البلد.
نعم. الرئيس امين على البلد. يوم ما يضيع الامانه ويثبت عليه الخيانه يتحاكم على طول،
يتحاكم على طول.
فاول فقره من اي دستور اي بلد
لازم
تكون ان ديت ارض الله عز وجل. نعم.
قرار الملكيه
ارض الله عز وجل. ونحن مستأمنون مستخلفون فيها.
نعم.
اذا فهمنا كده يبقى فهمنا الحياه صح، فهمنا غير كده احنا اللي خسرين برضه،
احنا اللي هنخسر،
احنا اللي هنخسر.
ولن يكون الا ما قدره الله،
لن يكون الا ما قدره الله عز وجل. وغير كده هنعمل ايه ساعتها لو احنا خسرنا الدنيا اما نقابل ربنا سبحانه وتعالى؟
صحيح.
يبقى خساره في الدنيا وتعاسه في الدنيا وتعاسه في الاخره،
تعاسه في الاخره كمان،
مين اللي يرضى بكده؟
سبحان الله.
وحتى لو واحد قال لك انا هاخد اموال البلد وهستمتع، هتستمتع قد ايه؟
قد ايه؟
هم دلوقتي بينتظروا الموت. والموت يعني هي في
بيضن عليهم،
شوف ازاي قاعدين بيستنوا اجالهم
عشان
هياخد ايه؟
سبحان الله.
بقول يعني اللي مش راضي يطلع قدام الكاميرات خايف ان ايه يتشاف صورته وهو في السجن.
سبحان الله.
شوف سبحان الله.
يعني انا فعلا والله فضل الدكتور حتى القاعده العقديه وتطبيقها وما يحدث الان، يقول المرء مالي مالي وليس له من ماله الا ما اكل فاثنى وما لبس فابلى وما تصدق فابقى. هو ده اللي بيبقى.
صحيح.
لكن اقدر اقول انا ان البدله دي بتاعتي، لا بتاعتي لو دابت عليا، لكن بعد لحظه يسترد المولى عز وجل ودعته. طب اصبحت ايه؟ ارث. اما ان ياخدها يبقى بتاعه اخر واحد بيلبس.
وتركتم ما خولناكم،
وتركتم ما خولناكم. يعني هذا فعلا.
الله
سبحان الله. جزاك الله خيرا فضيله الدكتور. يعني كما ان المال نحن مخولين عليه، كذلك الزمن انفلت من بين ايدينا كما انفلتت اعمالنا.
نسأل الله ان يغفر لنا وان يتقبل منا ومن سائر المشاهدين، وان يجعل ذلك في ميزان حسنات الدكتور محمد،
ربنا يبارك فيك،
وميزان حسنات القائمين على القناه والمصورين والمخرجين وجميع المشاهدين.
وجميع المشاهدين. وهنيئا لكم بهذه الوجبه. يعني مضيفنا فضيله الدكتور الذي جلسنا على مائدته اليوم، ماذا اخذنا وماذا تعلمنا؟ نوجز حتى لا يضيع الأمر أن ديننا هو وسطية وشمولية في تحقيق أوامر
أحكام
العبودية كاملة، فلا نأخذ شيء ونترك الآخر، لأننا كلنا ملك للمولى عز وجل. والآية التي ذكرها فضيلة الدكتور، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم
ما خولناكم
وراء ظهوركم. لو جعلنا هذه أمامنا، وأن المال مال الله والأرض أرض الله، فلا يكون إلا حكم الله عليها. إخوة الإيمان، نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور حفظه الله الله لنا وللعقيدة وللأمة الإسلامية ذخرا دائما، فإن مد الله في أعمارنا نأمل من المولى عز وجل أن نكمل الوجبة في اللقاء القادم إن شاء الله بشهية مفتوحة أكثر. عسى المولى عز وجل أن يطعمنا ما يقي لحومنا النار، وهي العقيدة الصافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وما كان من خير أو توفيق فمن الله وحده، وما كان من غير ذلك فمن ذنوبنا ومن الشيطان، نعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونعوذ بالله أن نقول ما لا نفعل. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
هجرناه هجرناه فامس العز ذل